رحمه الله، تلميذه ابن القيم الشيخ محمد عبد الوهاب، أئمة الدعوة في البلاد السعودية، كلهم يرون أن الجد أب وأن الإخوة يسقطون به. نعم، في سؤال ولا نقيم؟ أين؟ الزوج والأب ما له فرق الأب. إذا صار زوج وأب ما له فرق. أين هذا هو؟ النسب والباقي خمس مسائل. إلا عدين. لا خذ المسائل غير. لكن ما في إلا زوج وعاصر. بنت وعاصر. بنت ابن وعاصر. أخت شقيقة وعاصر. أخت الأب وعاصر. ما هو هذا؟ لا ما مره واحد كالعادة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التصحيح والمناسخات وكسرة الضمشات. إذا انكسر سهم فريق من عليه
يعني ماخر اقرأ اقرأنا في مشرحنا. لا ماخر اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن أصول المسائل تعني ما هو أصول المسائل؟ فرضها أو فروضها بلا كسر. طيب الأصول الأخ نعم كم أولا؟ كم الأصول؟
سبعة.
اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، 12، 24. ما الذي يعول منها؟ واربعة وعشرين. والذي لا يعول إبراهيم؟ لا ثمانية. طيب تعول الستة؟ سبعة وثمانية وتسعة عشر. طيب وتعول 24؟ يا 27. وتعود 12، 13 و15، 17. طيب ما الذي تسمى البخيلة من هذه الأصول؟ 24. لماذا؟ إلا مرة واحدة بثمية. تمام. طيب العشر الستة تعول إلى عشرة شفعا أو وسطا؟ شفعا فقط. الستة إلى عشرة شفعا ووسطا. والاثنى عشر؟ أي نعم. تعود إلى 17 شفعا ولا وسطا؟ وسطا فقط. طيب والأربع وعشرين شفعاً ولا وثراً؟ وثراً. طيب إن شاء الله نمشي يعني مفهوم الكلام، وإن شاء الله لابد أن نحضر السبورة عشان نحل المسائل عليها، بس اليوم ما هم مندينة. قال المؤلف رحمه الله: وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين. لما ذكر المؤلف رحمه الله عول المسائل، والعون كما تعلمون هو نقص في السهام، كل واحد من الورثة لا بد أن ينقص سهمه بسبب العون، ذكر ضد ذلك وهو الرد إذا بقي بعد الفروض شيء، فماذا نعمل بالباقي؟ إن كان هناك عصبة فهو إيش؟ للعاصب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل لك. إذا لم يكن عاصب فيقول المؤلف يرد على كل ذي فرض بقدره إلا الزوجين، غير الزوجين فلا يرد عليهم، حكاه بعضهم إجماعا. واعلم أن مسألة الرد أصلا فيها خلاف، فمن العلماء من قال الرد ثابت، ومنهم من قال إذا بقي بعد الفروض شيء رد في بيت المال إذا لم يكن عاصب، لأن الرد على كلامهم يستلزم زيادة الفروض، فيجعل للبنت ثلاثة أرباع بدل النصف وهلم جرا، وهذا خلاف القرآن. فالرد إذن لاغ، وإذا بقي بعد الفروض شيء يرد إلى بيت المال. طيب كيف نعمل في الرد؟ يقول مسألة الرد تكون من ستة، إذا كان المردود عليهم يعني من أصناف متعددة فأصلها من ستة، إن كانوا جنسا واحدا فأصلها من عدد رؤوسه كالعصبة تماما، فإذا هلك هالك عن أربع بنات ولا عاصب، من كم المسألة؟ من عدد رؤوسه من أربعة، كل واحد تأخذ ربع. إذا كانوا أجناسا فهم من أصل ستة، من أصل ستة، ثم منتهى الفروض هو منتهى المسألة، منتهى الفروض منتهى المسألة. فإذا هلك هالك عن أخوين من أم وعن أم، أجناس مختلفة ولا لا؟ مختلفة. نقول المسألة من كم؟ من ستة، للأخوين من أم الثلث اثنان والأم السدس واحد، تعود المسألة إلى ثلاثة، تعود إلى ثلاثة، فيكون للأم بدل السدس ثلث، ويكون للأخوين بدل الثلث ثلثا. طيب هلك هالك عن بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، ما فيها الآن ما عندنا عاصب، ترد المسألة إلى أربعة، ونقول المسألة الآن من أربعة للبنت النصف ثلاثة من أصل ستة، ولبنت الابن واحد من أصل ستة، وهو الآن ربع. واضح الآن؟ طيب إذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت من أم، أختين شقيقتين وأخت من أم، المسألة من ستة، للشقيقتين الثلثان أربعة، والأخت من أم السدس واحد، ولا هناك عاصب، ترد المسألة إلى خمسة. تمام؟ طيب هلك هالك عن أخ من أم وجدة، أخ من أم وجدة ولا عاصب، إيش نعمل؟ المسألة من كم؟ من ستة، للأخ من الأم السدس واحد، وللجدة السدس واحد، تعود إلى اثنين، كم صار للأخ من الأم بعد الرد؟ النصف، وللجدة النصف. إذن مسائل الرد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وستة، إذا صار ستة معناه استكملت الفروض. ولهذا نقول في أختين شقيقتين وأختين من أم، المسألة من كم؟ من ستة، للأختين شقيقتين أربعة، وللأختين من أم الثلث اثنان، فيه رد ولا لا؟ ما فيه رد. إذن مسائل الرد من 2، 3، 4، 5 هذا إذا تعددت الأصناف. أما إذا كانوا صنفا واحدا فمن عدد رؤوسه، فلو هلك هالك عن 15 بنت 15 بنت من كم المسألة؟ من 15، لأن المردود عليهم إذا كانوا جنسا واحدا كالعصبة إذا كانوا جنسا واحدا. لو هلك إنسان عن 15 عام من كم المسألة؟ من 15. واضح؟ طيب، إذا قال قائل العلماء مختلفون في الرد، منهم من أنكره وقال ما بقي بعد الفروض يرد في بيت المال، لأننا لو رددنا عليهم لزدنا على الفرض المقدر في كتاب الله. والذين قالوا بالرد قالوا إن الله تعالى قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإذا قلنا هذا الزائد يصرف لبيت المال صرفناه لعامة المسلمين، إذا قلنا بالرد صرفناه لمن؟ لذوي الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فالقول بالرد هو الصواب أنه يرد. فإذا قال قائل أنتم زدتم على ما فرض الله، قلنا زدنا لسبب وهو زيادة المسألة على الفروض، نحن لم ننقص شخصا ونزيد شخصا، بل الجميع بالسوية. وكما أننا في العول ننقص من كل واحد فكذلك بالرد، حتى نستعمل العدل فيما إذا زاد الشيء أو نقص. أفهمتم الآن؟ يقول المؤلف إلا الزوجين، الزوجان لا يرد عليهم. فلو هلك هالك عن زوج فقط، هذه المرأة ليس لها إلا زوج، ليس لها أقارب، ماذا نصنع؟ نقول للزوج النصف واحد، المسألة من 2، للزوج النصف واحد والباقي لبيت المال، الباقي لبيت المال، لأنه لا دليل على الرد، لا دليل في الرد على الزوجين، إذ أن دليل الرد وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، والزوج أو الزوجة أن الإرث بينهما ليس بالرحم ولكن بالزوجية. فتكون المرأة، فيكون الزوج الآن كواحد من المسلمين، فيعطى لبيت المال، يعطى لبيت المال. وقد حكاه بعض العلماء إجماعا أنه لا يرد على الزوجين، لأنه لا وجه للرد عليهما من حيث الأدلة. وذكر بعضهم عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه رد على زوج ماتت عنه زوجته وليس لها والد سواه فرد عليه. ومعلوم أن أمير المؤمنين عثمان من الخلفاء الراشدين، فله سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أجاب القائلون بأنه لا رد، بأن عثمان رضي الله عنه لعله رد عليه لكونه ابن عم، لأن هذه قضية عين، وقضية العين لا عموم لها، فلعله رد عليه لأنه ابن عم، فيكون يأخذ النصف بالزوجية والباقي بالتعصيب، أو رد عليه لأنه رآه من أحق الناس ببيت المال لفقره أو كثرة عياله أو ما أشبه ذلك، فيكون الرد لسبب من أسباب الإرث وهو العصوبة لكونه ابن عم، أو لاستحقاقه من بيت المال لأنه أحق. ولا شك أن الزوج أحق من يبر بميراث زوجته من بيت المال. واضح. بقينا الآن كيف نعمل إذا كان معهم أحد الزوجين وقلنا لا يرد عليهم، كيف نعمل؟ إذا هلك هالك عن زوجة وبنت والماء 8 ملايين. الماء 8 ملايين. لو قلنا بالرد على الزوجة، الزوجة لقلنا المسألة من كم؟ من 8، للزوجة 1/8 والبنت 1/4 تعود إلى 5. لكننا لا نقول هذا، لأن الزوجة ليس لها أكثر من 1/3. فنقول إذا كان المردود عليه صنف واحدا فالمسألة منه مشكلة. إن كان فردا واحدا قلنا للزوجة نصيبها والباقي للموجود فرضا وردا. فإذا هلك عن زوجة وبنت كمثالنا هنا، نقول المسألة من كم؟ من 8، للزوجة 1/3 والباقي للبنت فرضا وردا، النصف فرضا وهو 4 والباقي 3 ردا. واضح؟ زين. إذا كان متعددا المردود عليه فإننا نقسم مسألة الزوجية، نقسم مسألة الزوجية ونعطي الزوج أو الزوجة حقه، ثم نقسم ما بقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد بعد أن نصحح مسألة الرد. فإن انقسم فذاك، وإلا عملنا فيه ما سيذكر إن شاء الله فيما بعد. فلو هالك هالك امرأة هالكت عن زوج وثلاث بنات، زوج وثلاث بنات، كم للزوج؟ مسألته من كم؟ من 4، للزوج الربع 1، نقول تفضل. وش بقي عندنا؟ 3، البنات 3، مسألتهن من كم؟ من 3، لأنها جنس واحد، والجنس الواحد من أصحاب الرد مسألة من عدد الرؤوس. المسألة البنات من 3، والباقي بعد فرض الزوج الزوجية 3، إذن ينقسم فتكون المسألة 1. المسألة من 4، للزوج الربع 1، والباقي لثلاث البنات فرضا ويش وردا. واضح؟ طيب، زوج وست بنات، مسألة الزوجية من 4، ومسألة الرد من 6. أعطينا الزوجة حقها، بقي 3، هل تقول لكل بنت 1/2؟ لا، لا يعرف الكسر في الفرائض، الكسر لا بد أن يصح. وعلى هذا فنقول للزوج الربع 1 يبقى 3، ومسألة الزوجية من كم؟ من 6، اقسم 3/6 ما ينقسم. ها؟ كيف؟ أجل أرفع صوت كل أجيب. 3/6 تنقسم ولا ما تنقسم؟ ما تنقسم. 3/6 لا تنقسم. إذن ماذا نعمل؟ نقول 6 و3 بينهما موافقة؟ لا لا، التداخل في السهام والرؤوس بينهما توافق في الثلث. رد 6 إلى ثلثها كم؟ 2، اضرب 2 في أصل المسألة، 4، 2/4 تبلغ 8، للزوج 1/2/2 وللبنات 3/2، 6 لكل واحدة 1. هذا الطريق. الخلاصة نحن نريد أن نفهم المسألة فقها. إذا بقي بعد الفروض شيء فإنه يرد على أصحاب الفروض كل بقدر فرض. كيفية العمل؟ إذا كانت مسألة الرد من جنس أصحاب، إذا كان أصحاب الرد من جنس واحد فمسألتهم يا محمود من كم؟ أما محمود يقابلني وكأنه نائم، ما كأنه أمامه الفرائض. نعم، إذا كان من جنس واحد بقعد الرؤوس، مثل هلك هالك، ها؟ عن خمس بنات ولا عاصر. المسألة من كم؟ من خمس. تمام. إذا كانوا من أجناس متعددة فأصل المسألة من ستة، ثم تستقر حيث تنتهي الفروض. إن انتهت الفروض باثنين في اثنين، ثلاثة من ثلاثة، بأربعة من أربعة، خمسة من خمسة، بستة من ستة. انتبهوا يا جماعة المطاب. ها، ستة من ستة؟ لا ما يمكن. إذا كان ستة معناه أنها عاشرة. الحمد لله الآن تمام. ها، هل أكون مسرورا أو بين بين؟ إيش؟ إن شاء الله. نعم. إيش الأخير؟ هنا. الآن إذا كان عندك بنت وبنت ابن، الفرق واحد ولا مختلف؟ زي هذا. الآن تقول إذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن، المسألة نفسها. هي لا عندها سدس، انت لك المال السدس. ها صح. طيب، وعند النصف من ستة للبنت، النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد. الآن الفروض نقصت عن أصل المسألة من ستة، تعود المسألة إلى أربعة. إذا كان من صنف واحد فمن عدد رؤوسه. لو هلك هالك عن عشر بنات، المسألة من كم؟ من عشر. إذا كان معها الزوجين فصح أول مسألة الزوجية، واقسم الباقي بعد فرض الزوجية نعم، بعد أن تصح مسألة الرد على مسألة الرد، إما أن ينقسم أو يوافق أو يبع. تمام. ها نعم. ها، ابحث مع أخوانك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، هذا التصحيح. أقل عدد ينقسم على الورثة بدون كسر. لماذا نتحاشى الكسر؟ لأن مسائل الفرائض لا يجوز أن يكون فيها كسر أبدا. التأصيل غير التصحيح. التأصيل مخرج، تحصيل أقل عدد يحصل به، تحصيل أقل عدد ينقسم على فروض المسألة، هذا التأصيل في المسائل. التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. يقول المؤلف: إذا انكسر سهم فريق عليه، ضربت عددهم إن باين سهامه أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه، ضربته في إيش؟ في أصل المسألة وعولها إن عالت، فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعة أو واحد. أول نأتي بالمثال: إذا هلك هالك عن زوج وخمسة أعمام، زوج وخمسة أعمام، المسألة من كم؟ من كم؟ من اثنين، الزوج النصف والأمام الخمسة، الباقي واحد، هل ينقسم؟ ما ينقسم إلا بكسر. تقول كل واحد له الخمس، ما يصلح. إذن نقسم سهمهم واحد على خمسة، مباين لا شك، لأن الواحد يباين كل عدد. ماذا نصنع؟ نقول: نضرب رؤوسهم خمسة في أصل المسألة. كم؟ اثنين. إذا ضربناها خمسة اثنين تبلغ عشر، للزوج واحد بخمسة بخمسة، ولهؤلاء خمسة في واحد بخمسة بخمسة، لكل واحد واحد. أفهمتم الآن؟ سهل ولا صعب؟ طيب، هلك هالك عن زوجة وخمسة أعمام، زوجة وخمسة أعمام. المسة من أربعة، للزوجة الربع واحد، والباقي ثلاثة للأعمام وهم خمسة، لا ينقسم. وإيش؟ اثنين مع خمسة، لا ثلاثة مع خمسة، مباين ثلاثة خمسة يباين. تأملوا يا جماعة، يباين. متأكدون؟ طيب يباين. إيش نعمل؟ نضرب رؤوسهم خمسة في أصل المسألة أربعة تبلغ عشرين، تبلغ عشرين ومنه تصل. للزوجة الربع واحد مضروبا في خمسة، خمسة. وللأمام ثلاثة في خمسة، خمسة عشر، وهم خمسة لكل واحد ثلاثة، لكل واحد ثلاثة، ها؟ ثلاثة أو أربعة، ثلاثة. طيب الشيخ المؤلف يقول يصير للواحد ما كان لجماعة. الخمسة الأعمام الأول لهم ثلاثة، الآن صار لكل واحد ثلاثة، يصير للواحد ما كان لجماعته. الحمد لله. هذا في المبايعة. في الموافقة، إذا هلك هالك عن زوجة وستة أعمام، بالأول خمسة أعمام، زوجة وستة أعمام، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد وللأعمام الثلاثة الستة الباقي ثلاثة، ينقسم أو لا ينقسم؟ ثلاثة مقسوم على ستة لا ينقسم، ولكن يوافق. كيف يوافق؟ الثلاثة لها ثلث والستة لها ثلث، رد الستة رؤوسهم إلى الوفق. كم؟ اثنين. اضربه في المسألة، اثنين في أربعة بثمان، اثنين في أربعة بثمان. للزوجة واحد في اثنين باثنين، وللأعمام ثلاثة في اثنين ستة، وهم ستة لكل واحد واحد. أفهمتم الآن؟ طيب، لو أن أحدا قال المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد وللأعمام الباقي ثلاثة وهم ستة فلا ينقسم، نضرب رؤوسهم في أصل المسألة أربعة في ستة أربعة وعشرين، للزوجة واحد في ستة بستة، ولهم ثلاثة في ستة بثمانية عشر، نعم لكل واحد ثلاثة. لو قال قائل هكذا نقول هذا صحيح عملا فاسد اصطلاحا وصناعة، هذا ما يمكن، لأن يعني في علم الفرائض متى أمكن الأقل فلا تأخذ بالأكثر، وأنتم علمتم من قبل قليل أنه يمكن أن تصح المسألة من 12، ليش نروح إلى 24؟ فمتى أمكن الاختصار منع التطويل، وهذه ما في شك أنه أسهل، لا سيما إذا كان في مناسخات تطول المسائل. كلام المؤلف رحمه الله في الانكسار على فريق، في الانكسار على فريق، فإذا انكسر سهم فريق عليهم نظرت أولا هل بينه وبين رؤوس وبين سهامهم مباينة؟ إن كان نعم فاضرب رؤوسهم في أصل المسألة، إن كان موافقة فاضرب فرد الرؤوس إلى وفقه ثم اضربه في أصل المسألة، إن كان انقسام فلا حاجة منقسم. تمام؟ طيب، هذا إذا كان الانكسار على فريق. واعلم أن ما عالت إليه المسألة كأصل المسألة لا فرق في العملية. ما عالت إليه المسألة فهو كأصل المسألة. فلو هلك هالك عن خمس أخوات شقيقات وزوج بعد الأذان إن شاء الله كم المثال العول: هلك هالك عن خمس أخوات شقيقات وزوج. المسألة من كم؟ من ستة، للشقيقات أربعة ثلثان، وللزوج ثلاثة النصف، تعود إلى سبعة. الذي أنزل للشقيقات أربعة ورؤوسهن خمسة، لا تنقسم وإيش تباين، لا تنقسم وتباين. محمود تباين ولا لا؟ ها تباين. وهذه قاعدة الأولى ذكرنا أن الواحد يباين كل عدد. ثانيا كل عددين متواليان فبينهما، نعم كل عددين متواليين فبينهما تباين. الآن سهمهم خمسة رؤوس، سهمهم أربعة رؤوسهم خمسة، فهنا تباين. نضرب الرؤوس في عول المسألة، كم العول؟ سبعة، تبلغ خمسة وثلاثين، ومنه تصح. للأخوات أربعة في خمسة بعشرين، كم لكل واحدة؟ المؤلف يقول اجعل لهم مثل ما جماعة أربعة لكل واحدة أربعة، وللزوج ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، هذه خمسة وثلاثين. فهذا سهل الحمد لله. لكن المؤلف رحمه الله لم يذكر إلا الانكسار على فريق، فيها الانكسار على فريقين أو ثلاثة أو أربعة، لم يذكره المؤلف، فيجدر بنا أن لا نذكره لأنه سيذكر إن شاء الله في البرهانية، ونحن الآن قريبون منه في البرهانية. وإذا كان المؤلف لم يذكره فليس لإخواننا المشاركين لنا في فترة في المغرب، ليس لهم حجة علينا إذا قالوا لماذا لم تذكر الانكسار على فريقين. أقول بكل سهولة إيش؟ لم يذكر المؤلف. ونجعل هذا إن شاء الله في درس البرهانية. طيب بقينا عاد بالمناسبة، المناسخة وما أدراك من المناسخة. المناسخة أصعب علم المواريث إلا على طريقة البدو، فعلى طريقة البدو سهل. البدو يعطون كل واحد ميراثه، وإلا مات قال قسموه على ورثته وانتهينا. لكن الفرضيين لا، تقول لا بد من حساب، لأن المسألة قد تكون عقارات ما تباع ولا تقبض، فلا بد من علم المناسخة. وقد قال الشيخ منصور البهوثي رحمه الله في شرحه للإقناع إنه من أصعب علم الفرائض، وما أحسن الاستعانة عليه في الشباك لابن الهائم رحمه الله. والشباك صحيح لا بد منه في المناسخة، لاحظ أن سنحتاج إن لم نضطر إلى السبورة، لكننا نقول هذا لكم لا لتصوروه بعبعا يخيفكم، بل من أجل أن تستعدوا له، من أجل أن تستعدوا له، وإلا فهو سهل، هو في الحقيقة إن شاء الله سهل، وما يسره الله فهو يسير. نبدأ الآن نخوض المعركة ونسأل الله المعونة. يقول: إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته. والمدة تطول ولا أو تقصر؟ لا تطول ولا تقصر، قد تقول وقد تقصر. قد يكون ماتوا بحادث ما بين الواحد والثاني إلا ساعة أو أقل. واضح؟ المهم أنه مات بعض الورثة قبل أن تقسم التركة. إذا مات بعض الورثة قبل أن تقسم التركة من يرث؟ من يرثهم؟ هل يرث الموجودون معه أو غيرهم؟ يا أخي فكروا، إذا مات بعض الورثة قبل قسم التركة هل يرث الموجودون معه أو غيره؟ قد وقد، قد يرث الموجود معه أو غيره. فاسمع كلام المؤلف، حتى مات بعض ورثه فإن ورثوه كالأول فاقسمها على من بقى. إن ورثوه أي ورثوا الثانية كالأول فاقسمها على من بقى، ولا في عمل أي شيء، ما في عمل. ها؟ اي نعم، كإخوة فاقسمها على من بقى. مثال ذلك، له إخوة 10، مات الأول نقسمها على كم؟ على 9. مات الثاني اقسمها على 8. مات الثالث اقسمها على 7. مات الرابع على 6. مات الخامس على 5. سهل هذا. إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف فإيش؟ فاقسمها على من بقي. واضح ولا لا؟ طيب، إذا قال قائل لماذا تسمي هذه مناسخة والمسألة ما احتاجت إلى عمل؟ نقول لأن المسألة الثانية نسخت المسألة الأولى، بدل ما نقول من 10 الآن نقول من 5. واضح يا اخوان؟ طيب، اذا الاشتقاق واضح ان هذا يسمى مناسخه لان المساله الثانيه ايش نسخت المساله الاولى. هذا صنف من اصناف المناسخه. اذا مات بعض الورثه وكان الذي يرثونه هم بقيه ورثه الاول بدون اختلاف شرط، لأنه يعني يقول ورثوه كالأول، يعني بالتعصيب كالأول، بالفريضة كالأول، يعني بدون اختلاف، فاقسمها على من بقي. الحمد لله، هذه مفهومة ولا لا؟ ها؟ إيش؟ بادي افهم هذا أول. إذا ورثوه كالأول إيش قلنا؟ ها؟ يقسم على من بقي. بدل ما نقول في المثال اللي مثلنا من 10 ثم نقسم الميراث الثاني من 9 ثم الثالث من 7، بدل من هذا أن نقول المسألة أصلا من 5، لأن وصلوا إلى 5، أصلا من 5 ونقسم على من بقي ولا أشكال. طيب، وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون فصح الأولى، واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق. الحمد لله، أيضا هذا السهم. إذا ماتوا واحدا بعد واحد ولم تقسم تلك الأول، وورثة كل ميت لا يرثون غيره، يعني كل واحد مستقل بورثته، فصحح الأولى. قل صححت، صحح مسألة الميت الثاني، صححنا. اقسم نصيبه منها من المسألة الأولى على مسألته، فإن انقسم صحت المسألتان من عدد واحد، وإلا أن ينقسم فإما أن يباين وإما أن يوافق. واضح ولا لا؟ يعني معناه اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليه، هذا المعنى، اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليه. نضرب مثلا، هلك هالك عن 3 أبناء، المسألة من كم؟ من 3، صححناها، كل واحد أخذ واحد، لكن أحدهم مات قبل القصر، مات عن إيش؟ عن أربعة أبناء، الأول عن ثلاثة أبناء وهذا عن أربعة، عن أربعة أبناء. قلنا المسألة الأولى من أربعة من ثلاثة، أعطينا كل واحد نصيبة، فكان نصيب الميت واحد ومسألته من أربعة. طبعا اقسم واحد على أربعة ما ينقص، يباين ولا يفرق؟ يباين. اضرب مسألته، كم مسألته؟ أربع في المسألة الأولى، ثلاثة تبلغ 12، صارت مسألة الثاني كأنها رؤوس ورثة انكسرت عليهم سيارة، فنضرب أربع في ثلاثة تبلغ 12. من له من المسألة الأولى شيء؟ أخذه مضروبا في المسألة الثانية، فللميت الباقي، فللوارث الباقي واحد في أربعة بأربعة، والثاني واحد في أربعة بأربعة. ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام الوارث من الأولى. الباقون أربعة، كل واحد له واحد، يضرب واحد في نصيب مورثه يساوي، وكذلك ففعل. ها؟ واضح الآن؟ من يتكلم؟ طيب واضح الآن؟ أي الحمد لله. الآن ما شاء الله حلينا مسألة صنفين من أصناف المناسخة. الصنف الأول إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف، إيش نعمل؟ تقسم على من بقي، وهذا يسمونه الاختصار قبل العمل، يسمى الاختصار قبل العمل. إذا كان ورثة الثاني لا يرثون شيء من الأول، ولا ورث الأول يرثون شيء من الثاني، كل واحد ورثه حال، ماذا نعمل؟ الأخ اللي ها ما أنت معنا؟ ليش؟ ها إذا كان ورثة الثاني ليس فيهم أحد من ورثة الأول، فماذا نعمل؟ ها نقسم؟ ممكن واحد ما إلا رأس واحد، ما أنت معنا الظاهر؟ أقول إذا كان ورثة الثاني غير ورثة الأول، لا في أحد من ورثة الأول يرثونه، ولا في ورثة من يرث الأول، فإننا نصحح المسألة الأولى ونعرف سهام الميت الثاني منها، ثم نصحح مسألة الميت الثاني ونقسم سهام مورثهم على مسألته، وحينئذ إما أن تنقسم إيش؟ أو تباين أو توافق. وقد علمتم في الانكسار على فريق أنه إن كان مباينة ضربت كلها في مسألة الأولى، وإن كانت موافقة ضرب الوفق، وإن كانت تنقسم فهي منقسم. هذا واضح يا إخوان؟ طيب. ولا يتضح تماما إلا بالسبورة. أعيد المثال لهذا الصنف من المناسخات، إذا هلك هالك عن ثلاثة أبناء ثم هلك أحد الأبناء عن أربعة أبناء، ماذا نعمل؟ نصحح الأولى، الأولى من كم؟ من ثلاثة، من ثلاثة أعطينا كل واحد نصيب، نصيب الميت واحد ومسألة من كم؟ من أربعة، ما ينقسم ويباين، ما ينقسم ويباين. طيب نضرب مسألته أربعة في المسألة الأولى، ثلاثة تبلغ 12، تمام؟ عاد كيف نقسم؟ نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه من الأولى. أنتم تتابعون؟ من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه من الأولى. ها صحيح؟ طيب الآن نقول القسم للابن من المسألة الأولى الذي بقي له واحد مضروبا في مسألة الميت الثاني أربعة بأربعة، ولأخيه كذلك. ورثة الميت الثاني كل واحد له واحد مضروبا في إيش؟ في سهم مورثته من الأولى. ما سهم مورثته من الأولى؟ واحد. فلكل واحد، لكل واحد في واحد يساوي واحدا. تمام؟ طيب إذن العملية الحمد لله مفهومة الآن، مفهومة. ونقول للشيخ منصور جزاك الله خير، عندنا طلبة أذكياء تعلموها في كم ساعة؟ ها؟ سر الساعة الله في سر